الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعتذر عن الانقطاع الفتره الماضيه لظروف يعني لعلكم تعرفونها، فمن ثم لن نضطر الليله الى المراجعه المجانيه، ونستفيد من المراجعه التي تمت مع الدكتور عادل، وقد وزعت عليكم الاسئله الاخوه الذين يسالون بحمد الله، واذا لم تكتب الاوراق يمكن تصميمها. شغل الاسبوع القادم اختبار في سوره يوسف باذن الله ان شاء الله. فالوصول طبعا في سورة يوسف ان لا يتكلم احد، لان السورة تقريبا محفورة عند الجميع، او ذات محفورة جدا، بجانب انه تم تدريسها بهذه السورة بطريقة مضعة، فنرجو الاستفادة من الله والجدية في حفظها وادراك التفكير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد سميت به لما فيها من قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، هذا هو سبب تسميتها سورة الرعد. وقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يدل على الصفات السلبية والصفات الثبوتية. الصفات السلبية هي التي ينبغي أن تسلم عن الله سبحانه وتعالى وأن ينزه الله عنها، فلا يجوز أن ينصفها بها، وهي النقائص وكل ما لا يليق بالله. وهذا يدل عليه قوله يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني أنزه الله عن النقائص. قوله بحمده يعني انني انزه عن النقائص متلبسا بحمده، ضمت الى تنزيهه وسد صفات النقص عنه اثبات صفات الكمال والجلال له عز وجل. هذا معنى ويسبح الله بحمده. فهذه الايه او هذا الجزء من الايه دال على الصفات السلبيه والثبوتيه، مع الإحلال عن الأمور الملكوتية فيها إثبات التنزيه لله عن النقائص وإثبات الكمال، ثم إخبار عن أمور تقع في عالم الملكوت، وهو قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده. ومع كون الرعد جامعا للتخويف والترجيع، لأن الرعد إذا يعني سمع الناس فإنه يكون إما بشيرا وإما نذيرا، إما أن يكون مبشرا بنزول رحمة الله وهي المطر، وإما أن يكون نذيرا في المطر الذي قد يكون عذابا يرسل على العرش. والجمع بين الخوف والرجاء في الرعب يعني يتوافق مع شيء هو من أعظم من خطب القرآن، القرآن جمع بين الترغيب وبين الترهيب. للثلاث رأيات في هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ويقال انها مدنية الا قوله ولا يزال الذين كفروا الى اخره، ويقال في اولها الى اخر قوله تعالى ولو ان قرانا بجرد الاهتمام الى اخره، هذا مدني وباقيها مكي والله تعالى اعلم. اذا السوره مختلف في مكيتها او مدنيتها، وايها 43 ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م را تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قال ابو سعود الف لام ميم را اسم للسوره، هذا راي الامام ابو سعود الشيباني انه اسم للسوره. الف لام ميم را تلك ايات الكتاب، يعني هذه السوره مسماه بهذا الاسم. تلك ايات الكتاب أي آيات الكتاب العزيز الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من سيد الكتب الحقيق باختصاص من كتاب به، يعني كأنه لا كتاب إلا القرآن الكريم، فالمقصود أن القرآن هو أكمل الكتب وأجدرها بأن يختص باسم الكتاب به. فكلمة كتاب عبارة عن جميع القرآن أو عن الجميع المنزل إليه، لأن هذه السورة نزل عليها سورة. فتلك آيات الكتاب هناك قولان، إما تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات القرآن الكريم كله، أو تلك آيات الكتاب يعني هذه السورة جزء من آيات الكتاب. واضح؟ إذا هي إما كل الكتاب أو بعض الكتاب. فإذا قلنا تلك آيات الكتاب يعني تلك على معنى أنها بعض آيات الكتاب، يعني تلك آيات الكتاب يعني جميع المنزل حينئذ إلى وقت نزولها. طبعا إذا كل ما سبق نزوله قبل هذه السورة من القرآن الكريم مع هذه السورة أو القرآن الكريم كله. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، والذي أنزل إليك من ربك أي من الكتاب المذكور بكماله، الحق أي الثابت المخاطب للواقع في كل ما نطق به، لأن الحق بمعنى الثابت، فالقول هنا الحق أي الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به هو صدق. الحقيق في أن يخص به الحقية لعراقته فيها، والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني كأنه لا حق إلا ما في القرآن الكريم، فهو أجدر شيء أن يوصف هذه الحقية لعراقة القرآن الكريم في كونه ثابتا محقا من عند الله، ولقصور غيره عن مرتبة كمال فيها. وفي التعبير عنه بالموصول والذي أنزل إليك، والذي أنزل إليك، ثم أسند الإسناد، يعني أولا عبر الموصول ثم أسند الإنسان إليه بصيغة المبني للمفعول والذي أنزل إليك من ربك، تعرض أيضا لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لشأن دلالة المنزل وتشريف المنزل إليه. كان هنا هي عبارة قصيرة أو جزء يسير من الآية، لكن تأمل ما فيه من معنى. والذي تعظيم الذي القرآن، والذي أنزل إليك من ربك، إضافة إلى الرب عز وجل ثم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى فخامة ودلالة هذا المنزل، المنزل وهو الله سبحانه وتعالى، المنزل القرآن يعني التابعة لشأن جلال المنزل، وفيها أيضا تشريف المنزل إليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضا الإيماء إلى وجه الخبر، يعني فيها من ذلك ما لا يخفى، والذي أنزل إليك من ربك الحق، فيها إشارة إلى هذا الخبر، والذي أنزل إليك من ربك نذر أنزل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرب عز وجل ورب الرسول عليه السلام، هيكون هذا إشارة إلى وجه الخبر، إن الذكر هذا لا ينبغي أن يكون إلا حقا، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بذلك الحق لرفضهم التنفر فيه لقاحا وعنادا. وهذا كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السماوات، أي خلقهن مرتفعات عن الأرض ارتفاعا لا ينال ولا يدرك مدى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد يعني بغير أسرافيل، لأننا لا نتصور بناء شخصيا إلا ويكون مستند إلى أسرافيل كما نرى الأعمدة في أي بناء. هذه التصوير وهذه العماد لتبعين هذا البناء وحمله، فعمل التصوير جمع عناد او عمود. بغير عمل ترونها، اما انها استئناف لنسبه هذه برؤيتهم السماوات كذلك، يعني اما ان قوله تعالى ترونها يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، يعني يبدا كلاما جديدا، يعني انتم ترون هذه السماوات على هذه الآية. واضح؟ كذلك قول الشاعر أنا بلا سيف ولا رمح تراني، قوله تعالى ترونها صفة لعمل، لغير عمل ترونها، ليها بها إبهاما لأن لها عمدا غير مرئية. وإليه ذهب كثير من السلف، يعني كثير من السلف ذهبوا إلى أن هناك عمدا لكننا لا نراها. ومن ثم يفرح جدا أنصار التفسير العلمي حديث القرآن الكريم بمثل هذه الآية الكريمة، لأنهم يعني يقولون إن هذه الآية تشير إلى ما يسمونه ربنا على مصطلح ذلك الإمكانية أو القوة البشرية، يعني القوة الخفية لا ترى، يعني إشارة إلى وجود قوة تقوم مقام هذه العمل لكنها غير مرئية. فهم يقولون إن قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، مفهومها أنه رفعها بأعمدة لا ترونها. وهذه الأعمدة هي نحن نسميها لأنها مبهمة بالنسبة لنا، نحن نلمس آثارها، واضح؟ يعني المغناطيسية الكهربائية هذه الأشياء نحن ما نعرف ما هي بالضبط، واضح؟ لكننا ندرس تأثيرها، فنصطلح على تسميتها بالمغناطيسية الجاذبية الكهربية وهكذا، وندرس يعني ونقف على آثارها وإلا بنعرف كلها وما هي بالضبط. فكذلك هناك هذا الكلام يعني الزائرين إلى التفسير العلمي للقرآن الكريم، واعتبار ذلك من آيات الأجزاء الجانبية في القرآن الكريم، أن القرآن يثبت القوى التي تحفظ الاتزان بين الكواكب السيارة وبين الأجرام السماوية بعمل بقوى لا نراها لكن هي موجودة لكننا لا نراها، ولذلك قال بغير عمل ترونها. ورجح ابن كثير الأول قول الأول وهو أن السماوات لا عمل لها، قال وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والأكمل أيضا في القدرة، وكثير أن هذا أكمل في القدرة أيضا. قوله تعالى ثم استوى على الأرض تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه المرء كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تبديل، ومعروف منهج ومذهب السلف في مثل هذه الآيات تكلمنا عنه مرارا، وهو إثباتها على ما يليق بالله عز وجل. ثم استوى العرش، فالله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء على العرش، لكن لا يقال له شيء، كيف استوى لا يقال، لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو عز وجل، ولا أمل عن الصف من العقول البشرية القصيرة أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى بصفته، لأنه ليس بمثل شيء وهو السميع البصير، والإنسان يستطيع أن يكيف ما سبق له رؤيته، كما ذكرنا مرارا إذا قلت قلم، سيارة، طائرة، دبابة، تفاح، برتقال، لكن هذه الألفاظ الآن لأنكم سبق تعرفكم عليها كلمة تذكر تضعون لها صورة في مخيلتكم، لكن إذا أتينا بصدق وقلنا أمام هذه الأشياء طفل ما يعرف الأشياء اللي رأى من قبل هذه يستطيع أن يفكها، لا يدركها، فالإنسان لا يستطيع أن يكيف إلا ما رأى من قبل، فمن رأى الله حتى يكيفه أو لا؟ هذا لا أمل على الخلق في ذلك، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يمكن أبدا للعقل أن يحيط بالتصاف الله سبحانه وتعالى، فالذي يعلم كيف هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يوجد أحد أبدا يعلم كيف الله عز وجل. فكذلك هذه الصفة سواء على ويصور علم كيفيتها إلى الله عز وجل، هناك سؤال على العرش كيف هو الله سبحانه وتعالى، لكننا نصع جاذبين بأنه يعني استواء يليق بجلاله، ونصع أيضا بأنه منزه عن متابعة الحوادث والمخلوقات في اتصافه بهذه الصفات. وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لما أراد منهما من نفع العالم السفلي، كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى أي لغاية معينة ينقطع دونها شيء وهو قيام الساعة، فتبقى الشمس والقمر هذه الأجرام كلها في مجالها دائرة ومسخرة كما أمر الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى هو قيام القيامة حين يضطرب نظام هذا الوجود، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، تجري لمستقر لها، إما المستقر هذا المستقر الزماني يعني هناك قول اخر غير ان المقر ده هو يوم القيامة انها تسجد تحت العرش كل يوم اذا غربت فانها تسجد تحت العرش وتستأذن في الشروع واضح الى ان يأمر الله سبحانه وتعالى ان تصنع من المغرب في هكذا الزمان هذا التفسير الاخر وصح الحديث به وقد خير ذلك في قوله تعالى واذا الشمس كورت واذا الكواكب انتثرت يعني هذا يحصل عند يوم القيامه والانتصار على الشمس والقمر مع ان الكواكب السياره كلها تتظل تجري كما قدر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى فالانتصار على الشمس والقمر لانهما اظهر الكواكب ولانهما اعظم من غيرهما فتسخير غيرهما يكون بطريق اولى وقد جاء تصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ينزل الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي ويصرفه ويقضي بذكائه وحكمته على اكثر الاحوال فالعالم والوجود كله لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى فضل عين ابدا لانه لا حول ولا قوه الا بالله لا يقوى اي شيء في الوجود على فعل شيء الا باقدار الله عز وجل اياه فكلمه لا حول ولا قوه الا بالله يعني انه لا يمكن ان يعني يحدث اي شيء في الوجود سواء كان هذا الشيء اللي هو التحول مثلا عن المعصية او القوة والقدرة على الطاعة مثلا فيمكن ان يكون هذا الا لله عز وجل فالله هو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب على الحقيقة فقوله تبارك وتعالى هنا يدبر الامر يعني اشارة الى هذا الاسباب كما قال عز وجل في الآية الاخرى في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فالله سبحانه وتعالى يرعى خلقه ويدبر امر هذا الكون ولا تكون وسيله ولا نوم هذا امر لا يتوقف عن الاطلاق بخلاف ما يعني كلام في بعض الملاحده بالذات من الغربيين الذين يعتبرون انهم يعني يكون وصف الايمان لمجرد انهم يثبتون ان من قول الكون خالقا هناك اله يعني اذا تفضلوا وتكرموا واثبتوا ان هناك اله يدبر هذا الكون خاصه اذا جوبهوا بالادله والايات الداله على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته فهم يتفضلون بزعمهم لانهم يؤمنون بوجود الله ويقولون ان هذا يكفي لكن هم عندهم تصور ويقلدهم بالطغوات العالميين في بلادنا فيتصورون ان اله هذا الكون والعياذ بالله يعني ايه مثل ملك الجليل والعياذ بالله يعني يملك ولا يحكم هو خلق الكون ثم حركه ثم ترك لكن الله ليس له علاقه بايه بالمخلوقات لا امر ولا نهي ولا تشريع ولا رسل ولا تكاليف لكن هم اذا اقروا بالربوبيه لان هناك خالقا لكن هم يحصرون فهمه للهذه الربوبيه ان الله خلق الكون ثم حركه ثم ترك ونتاه والعياذ بالله واضح لماذا فرارا من التكاليف فرارا من الزمان والشرائع والشفاء هذا التصور للأسف الشديد يعني إذا زعمه هناك ملاحظة من العالم الإيه سواء في الغرب أو الشرق أو حتى في بلاد المسلمين لأن هؤلاء ما أنعم الله عليهم أو ما وصلته نعمة الواحد ما أنعم الله عليه بالهداية فكيف يرتد إنسان موحد مسلم وينتكس إلى موثقة هؤلاء الناس ثم يزعم أنه داخل على الإسلام إن الإله عملية للفقر ربنا له داخل المسجد والدين رحلت داخل قفص الصدر اما في الحياه فهي لابد من صدر الدين على الحياه وهو هذا هو نبل على العلمانيه لذلك لا يمكن ان نصدق على العلمانيه ابدا اذا ادعى انه علماني صادق في علمانيته ومسلم في نفس الوقت لا يمكن لانه ان كان فقط اساله كلهم ماذا تقول او ماذا تؤمن في الامر المعروف فهي ممكن يقول لا ما في شيء اسمه المعروف فهي ممكن الدين في الصدر الدين داخل جدران المساجد الدين علاقه شخصيه بين العبد وربه طيب فلا تقول في الربا هو لو قال الربا حرام وينبغي ان يحارب الربا فمعنى ذلك انه خرج عن الدين العلماني ورجع الى الاسلام واضح ماذا تقول في الحدود ماذا تقول في حرم ما انزل الله ماذا تقول في الخلافه كل هذه الاشياء لابد ان ينكرها حتى يكون علمانيا مخلصا واضح
فالفائز هنا من هذه العبارة يدبر الأمر كما قال في آية الأعراف، هذا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويبنى ويكذب ويشرع. كذلك قول هنا يدبر الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى يدبر أحوال هذا الكون، العالم العلوي العلوي والعالم السفلي، ويصرفه ويقضيه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. ولذلك سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس لما تعتاد على رؤية الآيات، هو في الأصل أن كل ما تقع عليه عينك هو آية من آيات الله معجزة. يعني الناس تقول قرن الأنبياء من قبل، أين الأدلة على أنكم تؤمنون بآية إن كنتم صادقين؟ هو في الحقيقة أن كل ما تقع عيننا عليه من خلق الله هو معجزة. انظر إلى أي إنسان أمامك، إلى أي آية في الاستمرار أو في الأرض أو في أنفسنا، هل يقوى أحد على أن يخلق مثل ما خلق الله عز وجل؟ طيب هل خلق روح؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يمكنهم. فمن يعني هذا الأمر لا يمكنه أي إنسان يعني عاقل. فالشاهد والواقع والمحسوس أن كل ما تقع عليه، يعني الفيروس الكتكوت هذا إذا خرج من الفيروس، هذه معجزة أم ليست معجزة؟ طبعا معجزة، لكننا تعودنا عليها، تعودنا عليها وعلى رؤيتها، فلا نستحضر أن يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في ذات الله إلا إذا كنا يعني ممن يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. واضح؟ فلذلك بين الحين والحين احيانا تاتي امور مخالفه لما جرت في السنن اليوميه والعاديه لتنبيه الناس الى هذا الامر، من ذلك مثلا حدود الكسوف الخطوف، تغير المواسم، تغير المواسم. لو كان الشخص مثلا على عين ثالثه ربما ظن الناس ان هذا يمكن الطبيعه، لكن هذا التغير في احوال الشخص والجو والحر وكذا وكذا، هذا يثبت ان هناك من يغيره، ان هناك من يؤثر فيه، لانه لا اثر الا يعني بمؤثر. واضح؟ فاذا لابد ان نلتفت لهذا الجزء من الايه، وهي بجد يدبر الامر، يدبر الامر. الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عن خلقه، وخلقه يعني كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، لا غنى عن الله طرفة عين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين ابدا. فالله سبحانه وتعالى لو اعرض عنك طرفة عين لفشل كل امرك، لفشل كل امرك. لكن اكثر الناس لا يتذكرون ولا يعلمون. يذكر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على اكمل الاحوال، لا يجعله شأن عن شأن. يفصل الايات، يفصل الايات يعني الايات الداله على وحدته وقدرته ونعوته الجليلة، أي يبيعها في كتبه المنزلة لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون، أي لعلكم تؤمنون وتصدقون بأن هذا المدبر والمفصل لابد لكم من المصير إليه بالبعث بعد الموت بالجزاء. يفصل الآيات لأن نحن لفظنا فصل لكم الآيات سواء الآيات التكوينية أو الآيات التنزيلية، يفصلها لكم ويقيم لكم الحجج وانتم في حال الحياه، حالة الفرصه والانهاء. واضح؟ لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون، لان من اعمل فكره في هذا توفر من امان العقل في الحياه الكونيه والحياه التنزيليه الى انه يمكن انه لا بعد من بعث ونشور وحساب وجزاء، لا يمكن ان يكون هذا الخلق عبثا او سدى، لابد من ان تكون الثمره هي اليقين بلقاء الله وبالبعث ومن نشور. فإن من تذكر حق التذكر حيثن أن من قدر على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية قادر على الإعادة والجزاء. بدأت في ذلك قوله تعالى رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون لها، دليل على وجود الصانع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في الحقيقة الجرمية واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وان يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني، يرسخ بعض الممكنات على بعض بارادته. وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الايات. يدبر ويفصل، في قراءه اخرى ندبر الامر نفصل الايات بالنور. أو بالياء، هناك قراءتان بالياء والنون وهما مستأنفان. وأما قرر الشواهد العلوية أرجمها بذكر الدلائل الكلية على قدرته وحكمته، فقال عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني فرقها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها. قال الجهاد استدل به بعضهم على تفصيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل، وأن من أشهده أراد به أنه مقتضى قضعها. حقيقة قضية كرية الأرض قضية يعني شبه محسوبة منذ القدر الأول والثلاث تصريحات لموضوع كروية الأرض، يعني الناس الذين يستخدمون كروية الأرض يعني أو ما يزول ما يزالون يستخدمونها، ألا يعني ترون أن موضوع كروية الكواكب والنجوم وهذه الأشياء ألا غريب علينا؟ نحن نرى في الأجرام السماوية كلها، وأقرب يعني وقت ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. دورنا كان على هيئة الكرة، لا يكون هناك تفاوت، لأنه كان على هيئة المستطيل غير المستطيلات أو مكعب مثلا كذا، في تفاوت أم ليس في تفاوت؟ في تفاوت، جزء مذبذب وجزء مستطيل وأصبح متفاوت، لكن الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها تفاوت هي صورة إيه؟ الكروية. فموضوع كروية الأرض أيضا هو أصلا هو سابق لأدلة حسية من قبل، يعني قبل حتى الخروج للفضاء وتصوير الكره الارضيه من الفضاء، يعني لكن هو امر ثابت يعني من الادله الحسيه. مثل ايه الادله الحسيه؟ مالو؟ نعم صحيح، ظهور عالي السفن قبل اسافلها، لو هناك سفينه في البحر تظهر عليه قبل أساس إذا استمرت الحيرة فلا تختفي تماما في الأرض، واضح؟ فهو يعني الكروية وقارن اللي يسافر سفنين بعيدا فوق البحر أمريكا وكذا، الطائرات تسير عن ارتفاع كبير جدا، التفاوت أصلا يكون في منتهى الوضوح، يعني يرى العيش عايز التفاوت الكرة الأرضية بالأرض يكون واضحا جدا. غير الصور، يعني أنا هذه الصورة الحقيقة منتخبة الفضاء كبيرة جدا للأرض، يعني سعر الكرة يعني لأن في بعض الناس حتى الآن لسه متجادل في هذا الموضوع، وهذا يشيء إلى الإسلام كثيرا، يعني يشيء للمسلمين كثيرا، فالإسلام الذي ليس عنده إثماتك حتى لا يصاب العالم الجن والمجنون الماء العكر ويشجعون على يعني أهل الدين ويظنون أن الإسلام يتعارض مع العلم وهذه الأشياء. فالخلاصة الكلام يعني موضوع كرية الأرض أصلا ليس في حل الغرب، لأنه ثابت بأدلة عقلية وأدلة حسية. الأمر أن الأرض لعظم جسمها بضخامة جسمها يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح، وهكذا كل دائرة عظيمة، ولا يعلم كريتها إلا هو تبارك وتعالى. هذا كلام الجهاد. أيضا وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الارض بسط الارض، فهذا غير عرض لحال الاحوال مع كونها كره، او جعلوها لطافا او المد او غير ذلك من الاعراض القرانيه، لا يتعارض، لماذا؟ انها لضخامه جسمها وضخامه جسمها واتساعها وامتدادها ترى كانها جسم مسطح، لكن في الحقيقه هي يعني كره. وجعل فيها رواسي وانهارا، جرواسي اي جبالا ثوابتا اوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحصر تحتها المياه، وانهارا اي انهارا متفجره منها، وذلك لتكثير النبات والاشجار وحفظ الحيوان. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اي صنفين اثنين، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وتعرفون ان الزوجيه هي الاصل في المخلوقات، الزوجية في كل شيء، كما بين ذلك القرآن الكريم في كل شيء زوجية، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الليل والنهار، الموجب والثالث، في النباتات، في الحيوانات، في كل المخلوقات، حتى في أدق الأشياء كل هذه الزوجية. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين اي كنفين اثنين كالحر والحامض والاسود والابيض والصغير والكبير والمتشابه والجبلي ليفيد كل صنف فائده غير فائده الاخر فكان كل صنف نعمه بعد الانعام في اصول الاصنام يمشي الليل النهار اي يلفته مكانه فيصير اسود مظلما بعدما كان ابيض منيرا فبطول الليل يحصل الشتاء وبطول النهار يحصل الصيف وباحد الاعتدالين يحصل الخريف وبالاخر الربيع يغشي الليل النهار ان في ذلك اي في غزل الارض وما بعده لايات لقوم يتفكرون اي لايات باهره لقوم يتفكرون فيستدلون بان تكوين ما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم او يتفكرون فيعلمون ان تكثير النعم لاجل محبه المنعم بطرحها الى ما خلقت من اجله والمحبه موجبه للرجوع اليه وفيه اشاره الى ان من دبر ذلك لمعارفهم افلا ننعم عليه بارسال الرسل وانزال كتب ترشدهم الى ما فيه سعادتهم بلى وهو احكم الحاكمين اذا كان الله سبحانه وتعالى يعني انعم علينا بكل هذه النعم من اجل حفظ الحياه افلا ننعم علينا بما هو اعظم من ارسال الرسل وانزال الكتب لطلب الناس سعاده الدنيا والاخره بلى وهو احكم الحاكمين قال الرازي من الابتلاء لاحوال الجبال ان بسببها تتولد الانهار على وجه الارض ثم اصاب الحقيقه في كلام لا شك ان يعني لو تتبعنا من المصادر العلوم الحديثه يكون في ما هو ادق واعظم في اظهار ايات الله سبحانه وتعالى هو يعني يقول ان في علاقه بين خلق الجبال واحوال الجبال وبين تولد الانهار على وجه الارض يقول ان الحجاره الشمس الصلبه فإذا استعرضت الأخرة من قعر الأرض وأصبحت إلى الجبل احتبست هناك فلا تزال تتكامل فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة ثم إنها لكثرتها وقوتها تسقط وتخرج وتسير على وجه الأرض كما ارتفعت الجبال في تولد الأنهار ومن هذا الوجه ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل هذه الآية أي نعم ومثل قوله وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا أشار الرازي إلى أن الناس كما ابتدأ خلق الناس من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء فكذا الأشجار والزروع خلقت أولا من زوجين اثنين ثم كثرت الله تعالى لكن هذا ليس يعني ليس يعني دليل خاص يدل على ذلك وهناك قراءة يغشي الليل النهار بدل يغشي الليل النهار نقرأ أخرى يغشي من التفسير يغشي الليل النهار ثم بين تعالى طائفة من الآيات فقال عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات أي قطع متقاربات مختلفة الصناع فمن طيبة إلى سفحة ومن صلبة إلى رشوة مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وعلو صنوان صنوان جمع صنوان وهي نخله اصلها واحد وفروعها شتى وفي القاموس النخلتان كما جرى في الاصل الواحد كل واحده منهما صنوان او هو عام في جميع الشجر وإفراد الزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع لم يقل وزروع وإنما قال وزرع يقول وإفراد الزرع لأنه مصدر في الأصل يشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير صنوان وغير صنوان يسقى وفي قرئ بالتحتية والتوصيل يعني يسقى وتسقى بماء واحد أي بماء المطر أو بماء النهر ونفصل بعضها على بعض في الاكل فتتفاضل قدرا وشكلا ورائحه وطعما والاكل قرئ بضم الهمزه والكاف وتسكينها يعني الاكل وهو ما يؤكل وهو هنا الشرف والحسن ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني إما أن نفضل بعضها مأكولا أو نفضل بعضها وفيه الأكل. إن في ذلك إن في الذي فصل لآيات على وحدانيته تبارك وتعالى وذائر قدرته. لقوم يعقلون، فإن من عقل ما تقدم وجزم بأن من قدر على إبعاد إبداعها وخلقها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتباينة المتجاورة وجعلها حدائق ذات بهجة قادر على إعادة ما أبدى، بل هو أهون في الخيام. بالعكس، إذا كان قدر على يعني خلقها من العدم فهو بالأولى قادر على يعني إعادتها على الصورة السابقة، فهذا أهون وأسهل في الخيام. وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق لأن يقتصر عليه التعجب، يعني أولى الأشياء أن يتعجب منها هو هذا القول الذي صدر منه، لأن من شاهد ما عدل من الآيات العديدة التي تدل على قدرة يظهر عندها كل عظيم، أيقن بأن من قدر على إنشائها ولم يعني بخلقها كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسر، فكان إنكارهم عذوبة من الأعاجيب. وجوز أن يكون خطابا لكل من يصلح له، أي إن تعذب يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن يسلم مع هذا قدرته على الفعل وهو أهون من هذا أو هو أهون من هذه. وإن تعذب فعدم قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني انظر إلى موضع هذه الآية الكريمة بعد ما مضى من الآيات، يعني المقصود بأن يعني رغم كل هذه الآيات الماضية فتعجب، فإن هناك من يعني ينكر البعث والنشور وقد رأى آيات الله آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا قدرته وأدلة البعث والنشور واضح، ومع ذلك ينكر أن يبعث وينكر يوم القيامة. فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد، يعني هذا تعجب من تعجبه، فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد يتعجبون. بعدما رأوا الآيات الدل على يعني أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع أنه لا شك أن من قدر على إبداع هذه الآيات أولى، يعني قدر بالأولى وهو أهون عليه، على أن يعيدها مرة أخرى واضح، فكيف يتعجبون من هذا؟ ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو سعود والأنسب في قوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول، هو الأول، يعني لأننا ذكرنا أن في الآية تفسيرين، أول وإن تعجب عجبوا قولهم، قول أول أن الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حبيب لا يقتصر عليه التعجب، هذا هو القول الاول، وهذا يناسبه قول بعد ذلك ويستعجلونك في السيئات قبل الحسنه، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيتوافق عليه. اما القول الثاني فهو ان يكون خطابا لكل من يصلح له، يعني ان تعجب يا من نظر في هذه الايات وعلم قدره من هذه افعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو اهون من هذه. ثم قال تعالى اولئك الذين كفروا بربهم، اولئك اي المنكرون بقدرته على البعث، اولئك المنكرون بقدرته على البعث، اولئك الذين كفروا بربهم اي تنادوا في الكفر. فان من انكر قدرته تعالى فقد انكره، لان الاله لا يكون عاجزا، وفيه تكذيب لخبره ولرسله عليهم جميعا الصلاه والسلام. اولئك الذين كفروا بربهم، كفر الكفر هنا ايه؟ كفر يعني تنادوا في الكفر، لان من انكر قدره الله على البعث والنشور فقد انكر الله سبحانه وتعالى، لان حتى لو قال انا اؤمن باله لكن هذا الاله لا يقدر عن الساعه والنشور فهذا في الحقيقه لا يكون الها لانه ينطبق بالعجز والله عز وجل منزه عن العجز بل هو على كل شيء قدير. في نفس الوقت هؤلاء بجانب كفرهم بالله عز وجل هم كافرون بالرسل لان الرسل اخبروا بالبعث وبالنشور. اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم اي السلاسل في ايمانهم مجدودة الى اعناقهم يوم القيامة. هذا معنى الاغلال سلاسل في ايمانهم مجدودة الى اعناقهم يوم القيامة مقارنة لفعلهم بما هو من جنسهم فجزاء من جنس العمل كما انهم غلوا افكارهم انهم قيدوا عقولهم بسلاسل او بالاغلال وعطلوها عن ان يعملوها في تفكر في ذات الله عوقبوا بالاغلال في اعناقهم لانهم غلوا افكارهم عن النظر في هذه الامور كما جعلوا خالقهم مغلول القدره على ذلك وهو القادر الحكيم فلذلك عاقبهم في هذه الاغلال. اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعملونك بالسيئه قبل الحسنه اي يستعملونك بالعقوبه قبل العافيه والسلامه منها. وذلك انهم سالوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان ياتيهم بالعذاب استهزاء منهم بانذارهم لما انذرهم عذاب الله عز وجل قابلوا ذلك باستهزاء فقالوا عجل لنا هذا العذاب الذي تزعم. ولذلك قال تعالى ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه يستعجلونك بنزول العقوبه قبل العافيه قبل ان يسالوك العافيه والسلامه من هذه العقوبه. قالت فيها والمرض بكونها قبل الحسنة أن سؤالها قبل سؤالها أو أن سؤالها قبل انقضاء الزمان المقدر لها بمعنى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يعني طبعا هذه السين دي ويستعجلون السين سين الطلب ويستعجلونك تفضل الاستعجال حضور هذه العقوبة أنت تقول وتهددنا بعقاب الله إذا هيئة ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ويستعجلونك بالسيئة يعني يستعجلونك بسؤال حضور ونزول العذاب قبل سؤال العافية واضح. وقد خلت من قبلهم الرسلات أي عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو العقوبة السعيدة من غير بغيره هم رأوا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى الأمة الجائدة حينما فعلت مثل فعلهم واستعجلوا العذاب فنزل بهم العذاب واضح. أيضا فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو وقد خلت من قبلهم المثلات العقوبات التي يضرب بها المثل في الشدة والجملة حالية أو مستأنفة. والمثلات قراءة عامة فيها بفتح الميم وضم التاء المثلات جمع مثلة كثمرة وثمرة وهي العقوبة الصابحة المثلة العقوبة الصابحة سميت بها لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة كقوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها فهي مساهمة ومماثلة. وقد خلت من قبلهم المثلات أو هي مأخوذة من الكتاب الكتاب بمعنى القصاص لأن من معاني كلمة القصاص جانب العدل يعني في المعنية دي المماثلة المماثلة واضح. كتب عليكم القصاص في القتل المماثلة الحر بالحر العبد بالعبد إلى آخره. فإما أن تكون مأخوذة من المثلة وهي العقوبة الواضحة
تطلع نفس نص التحليل دون خلق القصاص أن يكون لها
وقد خلت من قبلهم المثلات وهي لغة أهل الحجاز وقرئ بضم الميم وسكون المثلات يعني المثلات وقرئ بفتحهما المثلات وبضمهما المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم من الناس من حمل المغفرة على المتعارف منها وهو مغفرة الذنوب مطلقة إلا حيث دل الدليل على التأثير في غير الموحد لأن غير الموحد ظلمه أو شركه لا يغفر. أما مع ذلك فيقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن كان الظلم المقصود به الظلم الأكبر يعني التوبة تستوعب جميع الظروف بما في ذلك الشرك، أو إذا كان ما دون الشرك فإنما دون ذلك بحق الموحدين، فإن ما عدا الشرك غفرانه في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة مراد بها معناها اللغوي وهو السفح والصفح كما قال تعالى في الآية الأخرى سورة الجاثية. ما هي الآية؟ قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا للذين يرجون أيام الله. فالمغفرة هنا ليست بالمعنى الأول، ليست بمعنى مغفرة الذنوب، وإنما المغفرة هنا بمعنى اللغوي وهو السفح والصفح، العرب والسفح والصفح. فإما أن يقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مغفرة الذنوب، أو وطبعا بشرط إيه؟ أن يكون موحدا، أو أن المغفرة بالمغفرة المعنى اللغوي هو السفح والصفح بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة، يؤجل عقابه إلى الآخرة ويمهله، أي أنه ذو سطح عظيم لا يعاجل بالعقوبة مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يمهل. نعم، كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا التأويل أنسب للسياق الرهيب، هذا التأويل أنسب للسياق الرهيب، لأن السياق كله كما تلاحظون في تفريع وتوضيح لهم على إشكال الشعر والتأكيد عليهم. فالأنسب أن يقال إن المغفرة هنا مقصود بها المعنى اللغوي هو السفح والصفح وإمهال العقوبة إلى الآخرة. فهذا معنى الآية. فانظروا الأهمية في دراسة علم التفسير، أنت إذا كنت تقرأ الآية وتضبط هذا المعنى شك ان الامر يختلف لو انك عرفت ان المغفره كما تفهمها في مواضع كثيره اخرى من القران الكريم. فاذا السياق ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. فالانسب بالسياق وبشده العقاب ان يراد بالمغفره هذه السبع عليهم والامهال لهم وتأجيل عقابهم حتى يردوا الآخرة. نعم، فهذه الآية الكريمة في معناها هي في معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ورق هذه سنة الله سبحانه وتعالى، الآية هذه تفسر في القرآن يفسر بعضه بعضا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني إذا أثني البشر فيلزم ذلك نفي كل شيء من الخلقات التي خلقت مسخرة من هؤلاء البشر. واضح؟ ما ترك على الرجاء من دابة. أي نعم. ولما بين تبارك وتعالى سعة حلفه قرنه ببيان قوة ركوبته ليعتدل الرجاء والخوف، فقال سبحانه وتعالى بعدما قبل حلمه في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أي لمن شاء، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القول المجرمين، وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا وهم المستعجلون للسيئة المتقدمون، الكلام هنا امتداد لما مضى، يعني نفس الذين قال فيهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، بعدها قال هؤلاء الناس يقول فيهم ويقول الذين كفروا عن هؤلاء الذين يستهزئونك بالسيئات قبل الحسنة، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصول، يعني لم يقل تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك، عدل عن الإضمار بدل يقول ويقولون عطل عليه، عدل إلى الموصول فقال ويقول الذين كفروا ذما لهم ونعيا عليهم كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى التي تخر لها ثم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ولم يعدوها من جنس الآيات، ما اكترثوا ولا فانوا بآيات الله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا عنادا يعني كأن كل هذه الآيات لا تسمعهم وكأن ليس فيها دلالة على قدرة الله عز وجل، ولذلك قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك، يعني إهمال وإعراض عن كل ما أتاه من الآيات. فالمقصود من قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربك أي مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام، أو لولا أنزل عليه آية من ربه آية مما من مثل ما يقترحون كجعل الصفا ذهبا أو إزاحة الجبال وجعل مكانها مروجا وأنهارا، والمعروف أنه ليس لهم أن يقترحوا على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل يعني يرسل الآيات التي تكفي في إقامة الحجة على هؤلاء الكافرين. ولذلك جاء الجواب لأن هؤلاء الناس معاندون جاحدون، فبعدما رأوا من كل هذه الآيات يقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، ولذلك جاء في سورة العنكبوت قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم، قل إنما الآيات عند الله وإنما هذا شيء مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذا القرآن الكريم ما يكفيه آيات من ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال عز وجل هنا إنما أنت منذر لا تجادلهم إنما أنت منذر مرسل للإنذار والتخويف من كل عاقبة ما يأتون وما يرون، وإنما أنت ناصح كغيرك من الرسل فما عليك إلا البلاغ لا إجابة المقترحات. إجابة المقترحات التي يقترحونها عليك من الآيات ليست هذه من سؤالك، ما عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر مذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمقيد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نبي داعي إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تعريف بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولكل قوم هاد لبس بدعا من الرسل، كل ما كنت بدعا من الرسل لبس أول بشر يرسل الله عز وجل بهدايته الخلق، فقد خلا قبله الهدى الداعون إلى الله عليهم السلام. أو المعنى ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم، وإنذارهم الإيمان وصدهم عن الجحود، فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. حسب معنى ذلك تعرف كل من الهداية مراتب، من يرضى مراتب اللي تكلمنا عنها من قبل في دراسة القراءة والقدر، أربع أو خمس مراتب للهداية، ما هي؟ أي فرصة؟ لا لا أي فرصة؟ أول شيء هو في سورة فتح صوتك الأعلى الذي خلق فسوى أو الغاية والذي قدر فهدى، وفي سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية الأولى هي الهداية الفطرية وهي هداية موجهة لكل المخلوقات لما يصلحوا يعني سألهم، واضح؟ الهداية العامة التي هي يعني كهداية النحل هداية النمل هداية الربيع إلى انتقام يعني ما يرضى منه وهكذا، هذه هداية عامة للمخلوقات كلها إلى ما يصلح شأنها وحياتها، واضح؟ هناك هداية بمعنى إلى الحق بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح، هذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى طبعا ويقدر الله عليها من شاء من الرسل وأتباع الرسل لهداية البيان والتوضيح أقامة الحجة ونفع الشبهة، فهذه يقدر عليها أيضا الرسل وأتباعه العلماء والدعاة، واضح؟ فمنها قوله هنا ولكل قوم هاد هاد يبين لهم الحق. المرتبة الرابعة من المرتبة الثالثة من الجلال هي إليه إلى جلال معنى قبول الحق والانقياد إليه. هذه مرحلة أخرى. فقد يخالف الحق الإنسان لكن لا يشاء الله ذاته ولا يوفقه إلى الانقياد للحق. فالمرتبة الرابعة الثالثة من الهداية وهي إليه الانقياد للحق وقبول الحق والإذعان له، هذه ما يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهي المرادة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذه الآية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلف المفسرون كما ترون في تفسير قوله تعالى ولكل قوم هادي.
تتولى امر الميت
فكما تلاحظون هناك اقوال في معنى قوله عز وجل ولكل قوم هاد. ابن هاد بمعنى نبي داع الى الحق، والمقصود هنا هدايه الكيان والارشاد والدلاله على الحق الذي يملكها روحه كما ذكرنا واتباعه كما قال ابو بكر هو هاد يكفيني لما ساله رجل اثناء رحله الهجره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم هاد اي نبي داع الى الحق مرشد في الايه التي تناسب زمنه كقوله تعالى وان من امه الا خلا فيها نبي. فالمقصود بهذه الايه ولكل قوم هاد يعني تعريض بانه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، لكل قوم اتاه هاد فقد خلا قبله الهداه ادعون الى الله عليهم السلام. او المعنى لكل قوم هاد تفسير اخر، إن الهداية هنا هي الهداية التي لا يملكها إلا الله وهي هداية الحق بمحبة الحق والانقياد إليه، وهذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد يعني لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا إنذارهم وليس عليك هدايتهم كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك إلا إنذارهم ما إذا يدعو كما قال هنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هو الله عز وجل. وكذلك إنذارهم الإيمان وصدهم عن الجحود فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو المعنى لكل قوم هاد قائد يهديهم إلى الرشد وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه صلاحهم، يعني أن سر الإرسال وآياته الفريدة إنما هو الدعاء إلى الهدى وتقصير سبله والإنذار من الاسترسال في مساقط الغاية وقد أنزل عليك من الهدى أحمده. فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى. وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله ولكل قوم هاد كتاب. وقد لا يفيد لذلوها هداية، يعني نفس الآيات التي يقترحونها لو والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما لم وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى الشيء الذي لم يقع الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده الذي يعلم لو كان وقع على أي صفة يكون أو ما الذي يقع كما قال عز وجل ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مكفرون. تقول ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء لو هنا تفصيل والفعل تذكر يعني والجواب هنا فعل تذكر هنا من إخبار الله سبحانه وتعالى خبر الله عز وجل خبر وصف وحكم وعدل. فهذا قطعا هو الذي سيقع أن الله لو كما قال في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم يقولون هذا فقط لكن لو ردوا لعادوا المنوع، هذا إخبار بما لم يكن لو كان كيف كان يكون واضح. فكذلك هنا قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد على تفسير الثالث كتاب يكفيه وهنا القرآن الكريم. أما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله عز وجل، ومع ذلك حتى لو أنزلها الله فإنها قد لا تفيد يعني لا يفيد إنزالها هداية. قال تعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. وقال عز وجل وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. لا يدركم ان لو حتى اجيب اقتراحكم فانهم يؤمنون لا يقضون على الكفر. مع ما يرتفع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إبهام. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى الأولى الذين يقترحون الآيات على الله عز وجل ويستطيعونها من رحمة الله بهم أنه يمهلهم. لماذا؟ لأن الله لو أجاب اقتراحهم وأنزل عليهم الآية التي طلبوها فإن كفروا بعد أو رغم نزولها فحتما لابد أن يؤخذوا بلا إنهاء كما هو وضع في سورة المائدة. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر أعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العذاب. فرحمة بهم كي أعدل لهم عذاب لا يجيب اقتراحهم. لماذا؟ لأن الإصرار بعد نزول الآيات على الكفر رأى الكفر بعد نزول الآيات المقترحة يرتفع ماذا؟ يرتفع الأخذ بدون إنهاء بدون تأجيل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشهاب وجوز عطف آدم على مرجل معنى جميل حقيقة لو تأملتم يقول هنا الشهاب جوز عطف آدم على مرجل يعني كلمة شهاب بقوله إنما أنت مرجل ولكل قوم هاد يعني إنما أنت منزل وهادم لكل قوم فيفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم الى الناس اجمعين كقول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. واضح؟ فاذا جوزنا هذا العصر فانا تريد هذا المعنى يقول وجود عصر هادم على منزل وجعل المتعلق مقدما عليه بالتفصيل فيدل على عموم رسالته وجمهور دعوته. انما انت منزل وهادم لكل قوم انما انت منذر وهادم لكل قوم يعني لكل امتين. ثم قال عز وجل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل انثى هذه جمله مستأنفه. جواب السؤال وهو لماذا لم يجابوا لمقترحهم فقد قطع حجتهم فلعلهم يحسدون بانه امر مدبر عليم نافذ القدره فعال لما تقتضيه حكمته البالغه دون ارائهم السخيفه. وهذا على ان الهاجيه بمعنى الداعي الى الحق. اي نعم. وان كان المراد به الله سبحانه وتعالى فالجمله تفسير لقوله هذا او مقرره مؤسسه لذلك. وأشار الرجل لأن الآية إلا متصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت. هذا الاقتراح الذي يختلفونه ما هو إلا عناد وتعنت. فالآية هنا تشير إلى عموم علمه سبحانه وتعالى. فالآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فلسعة علمه يعلم أيضا أن اقتراحهم هو مجرد تعنت وعناد وهم في الحقيقة لا يريدون يعني الانتداء. يقول الرجل الآية إن مختصرة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعلم وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إلا عنادا فلذا لا يجاب إليه. وإنها مختصرة بقوله ويستعجلونه معنى بمعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم أن فيه مصلحة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى لفظ ما في قوله تعالى ما تحمل إما أنها مصدرية وإما أنها موصولة أي الله يعلم حملها إذا قلنا مصدرية حمل كل أنثى أو الله يعلم ما تحمل كل موصولة الذي تحمل من الولد يعني هل هو على حالته الذكوره او انوثه تمام او خلال حسن او قبيع طويل او قبيع وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل انثى وغير ذلك من الاحوال الحاضره والمترقبه وما تغيض الارحام وما تزداد. ما تغيض الارحام اي تنقص من الحمل وما تزداد اي تاخذه زائدا. قال السبكري ومما تسقطه الرحم وتزداده عدد الولد فانها تكمل على واحد وقد تكتمل على اثنين وثلاثه واربعه. ممكن ياخذ الولد نفسه، قد يكون كافرا وقد يكون نافقا او مبتدعا، ومنه مده الولاده فقد تكون اقل من 9 اشهر واجل عليه، ومنها الدم فانه يحل ويعني يكبر. وان كان الحقيقه يعني لو اننا نظرنا ايضا في ضوء الاستفاده العلميه الحديثه طبعا عن الاوضاع الرحم، ايه اعم من ذلك؟ ان الرحم هذا عالم يعني عالم مستقل له اوضاع وله احكام. سبق ان تكلمنا على احوال الرحم من قبل اثبات الحيض، ولعل الاخوه الذين اخذوا مذكره اثبات الحيض التي وزعت كنت صورت لبعض المراجع مراحل جمهور الرحم، يعني الرحم يزيد وينقص في كل شهر في الحقيقه، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا. هذا في طبعا علوم الاخوه الرحميه في زمانهم بالمعنى محدود جدا، لكن الرحم هو يغيض ويزداد وينقص، فهذا امر مستمر باستمرار، بيحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المراه في كل يعني دوره التحريض، وليس يقتصر فقط الزياده والنقصان في نموه على موضوع الحمل. وما قريب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، اي بقدر وحد لا يزاوله حسب قابليته، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك أنه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيأ لوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب أي ما غاب عن الحس، والشهادة أي ما شهده الحس. الكبير المتعال، الكبير أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعالي أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالين عنها. وأكثر القراء على حذفها المتعالي تخفيفا وصفا ووقفا، وقل عن إثباتها فيهما على الأصل، لأن القراءة عن الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم أو المتعالي سواء منكم. نستكمل ليلة هذا الفرض، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب الاختبار في تفسير سورة يونس وحفظها. فنرجو الإخوة والإخوان الاجتهاد في هذا الأمر، والأغراض الموجودة يعني لا تحكي
في حق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية والمعامل معاملة الموتى المسلمين حملا على أنه في حال زوال العقل، حملا على أنه في حال زال في العقل، لأن ذكرات النوم نتيجة الموت قد ذهبت العقل، فنقرأ بهذا الكلام جيد. هل يقول هذا لفظ الأمر؟ هل أنه كل لا إله إلا الله؟ أو يكون مجنون لفظ الأمر، يعني يصف الله عنده حتى يسمعه. ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، إذا كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر، فيقول كل لا إله إلا الله، اقتل حياتك أو اقتل حياتك لا إله إلا الله ولا إله إلا ذلك. إذا كان المريض في الحالة الأولى التي يقول له فيها كل مريض في حالة إيه؟ المجتمع الذي في حالة قوة ووعد ولا يخشى ان يتبدل هو الغرض، فيقول له قل لا اله الا الله، اختم حياتك لا اله الا الله. ان كان كافرا ايضا تقول له قل لا اله الا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان مسلما ضعيفا فانه لا يؤمر، وانما يطلب الله عنده حتى يسمع كيف يكره. وهذا التفصيل ماخوذ من الاثر والنظر، اما الاثر فكان النبي صلى الله عليه وسلم امر عنه يا رب العالمين عند ولدته بان يقول لا اله الا الله، قال يا عم قل لا اله الا الله، وهذا متفق عليه، لان هذا الكافر ان قالها فهو كافر وان لم يقلها فهو كافر. فنقول انه راق قبره في هذا الامر ولم يقل لها، فهو داخل على حاله لم يؤثر عليه شيئا، يعني وليس على رسول الله إذا كان هو كافر، فاجتمع أن يقول لا إله إلا الله، ما في ضرر أن تقوله كل لا إله إلا الله ورفض أن يقول. وكان إذا كان مسلما وإما يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يغير قبره ويغضب فيسكت، وهو في حال إغراق الدنيا. فبعض الناس في حال الحياة في غير حالة الاعتبار، تسمعون عدود الناس في الأجناء تقول لهم اتق الله يقول أنا اتق الله أحسن منك ربنا يهديك مثلا تقول أنا ربنا يهديني أكثر منك فهذا نفسه فيه بصراحة فربما تكون بالشرط يعني من هذه النوعية من الناس إذا قلت لهم كل لا إله إلا الله يعني ممكن الناس واحد مثلا حاله غضب يتعارك مثلا كل لا إله إلا الله يحصل هذا الكلام الطبيعي من بعض الأحيان فالإنسان في حالة الغضب يرد هذا الرد الجارح الغليظ فيظلم أن يكون الشخص الضعيف في هذا الاختبار أن يرد ردا يعني غليظا جاريا من جهته يقول الناس ما يقول هذا الحديث يسمعه معرضا له ليقف الناس فيقولها وقال بعض أصحابنا أو يقول ذكر الله تعالى مبارك ذكر الله كله بركة فنذكر الله تعالى جميعا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ممكن يأخذ بعيد لا اله الا الله الا الله الا يعني اليس منهم انه كان بعض الاخوه كان بيسال يقول بعض العمليات الجراحيه قد تكون عمليه خطيره واحتمال موت يعني المريض اثناء العمليه احتمال رابع فكنا كل من قبل ما يقدر كل اله الله هيقبل على العملية وهو ايه مضطر ان هو خلاص يوزع الحياة ولو يجي يحوزها فا يعني اخذت ولدي من هذا الصوت له وكل بيت الله يفرض على الامر الرئيس والانسان عند الله يعني فرغبته في الفكرة عموما ثم ركب الاخرى بحيث تقسمها الى الله وهي يعني الضوء وفقر لا اله الا الله وعلى كل زي ما قال يعني هذا من المكاسب يعني هذه الظروف أيضا يقول هنا في الإمام الشريف وتأخير من الإمام لا إله إلا الله مرة ولم يجد فليرجعه إلا أن يتكلم إلا أن يتكلم مصطفى صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام آخر فيعيد تمليلا إذا ما يتكلم فيعيد تمثيلها يا رب فيعيد أنا من بعد الشريك ما يصحش أنا أن تقول إن يتكلم فيعيد تمثيلها لا أصحيح أن تصحى فيعيد على الاستئناف إلا أن يتكلم فيعيد تمثيلها بالرفع على قسم في الاستئناف لأنها في هذا الموضع بالذات لا تصلح لها هنا العصر وأما الاستئناف الكلام قد الفتح كثير كما في قوله تبارك وتعالى وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تشكوك يحاسبكم لله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء لأن هي لو كنت استئنافيا فتبعد فيغفر وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تشكوك يحاسبكم لله مجلوس في جواز القرآن فالرجع النساء هنا عاطفة فيعطيه لمن يشاء لا يشاء ما فيه فيعطيه لمن يشاء فذلك أنت تقول هنا إن الكلام سيعيد تمثيلا لماذا؟ لأن المعنى يقصد لو قلنا سيعيد تمثيلا بالنص عصر على الكلام لأن المعنى في أي يكون إلا إذا تكلم فإنه يعيد فإنه يعيد وليس هذا المقصود بل نقول إلا أن يتكلم فإذا تكلم فهذا تفريغ يعني إن يتكلم مين يتكلم المريض أو إيه المستقر بعد أن ينطق بالشهادة إلا يتكلم بعد أن ينطق بالشهادة هل فقط إذا يكرر التنفيذ إذا لم يتكلم ممكن هل يكرر التنفيذ فقط إذا الشخص تكلم كلام أجنبي عن لا إله إلا الله ده أحد أخرى من كل بتلاحظه هو ما لا إله إلا الله رد عليه ما قال لا إله إلا الله فأنت لو ختم وهو لم ينسجم فمن هذا الحدث إذا لم يوجد يعيد معاك أيضا تقصيره ليكون آثم على كلامه السلام وفي قصة وفاة أبي حامد فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فلم يزل يعرضها عليه فيكون ذلك بالعرق ورسل ورد لأنه ينسج ذكر من رويه وعلمه الإجماع لأن الرزق مطلوب في كل موضع فهنا أو لا. الآن طبعا ذلك كما ذكرت مجهول بما هو فيه، وربما حصل له التأدي به إذا حصل التركيز بعنف، وينبغي أن يحسنه من يتهمه. إذا كان شخص مرتفع في نظر المجتمع فلا ينبغي أن يتولى تلقينه أن يتهمه. من ضد أن يتهمه واحد قريب وقت له مصلحة أن هو يعمل الكلام واضح، فما يتهمه إلا كده حتى لا يكون وليا او عدوا او حاشدا او نحوه. طبعا كل ذلك يكون متهما، يعني ابن مثلا لا او الاب مع ابنه، فهذا لا يكون مسلما مع كل حيوان يبقى متهم. لكن قد يوجد من الوارثين من هو متهم. واستحب سيف وغيره تصير اليه قبل موته، وقال ابن المعالي يكره التلقين من الورثه بلا عذر، ذكر التمثيل من الورثة بلا عذرين، فإن لم يحضر غير الورثة لقنه أشفق الورثة ثم غيره. ثم نقول وقراءة الفاتحة ويأتيها يسمى أيضا، هذا كلام في المسجد من أجل سبيل وقراءة الفاتحة ويأتيها، قال أحمد ويقرأون عند الغيب إلى حضر ليخفف عنه بالقرآن. أمر بقراءة الفاتحة وعن معه إن يصاب مطروعا إقرأه يسير على موته. أولا قوله قراءة الفاتحة دليله دليل الحنابلة على ذلك لفضلها، وكانت سورة الملك لفضلها ورأى أنها منجية من عذاب القريب. ويسير قال أحمد بسكوت النون على الكتاب، واستحب سيد الإسلام وغيره قراءتها عند المحترم، لأن قيل لأن قراءة ياسين عند المصطلح يسهل عليه دخول الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها وغير ذلك، وما فيها من شكوك في دخول الجنة، وقوله إن أصحاب الجنة يدور في الثغر فاتوه هم وأزواجهم في غيابه على الكرامة في مبتدئون، وفي داخلها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على الأحياء الموتى ويظهر فيها حالة الاحتراء. نعم. وتكره الحنفية تكره الحنفية أو ذكر عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يبطل. وأما حديث معه في النصار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت، إخراج الدين على مكتبنا من حضره الموت، ويؤيده ما أقله من الدنيا وابن مرض ويد مقطوعا ما من مريض يقرأ عند الميتين إلا هو الله عليه. وقرأته معه من أخير المحرفين فأخر المراهين من حضره، يعني صارت فينا على موتاته طبعا بطارة الفرض الحديث كما يبدأ الرؤية التفصيل طبعا، هو طبعا ليس الحديث كل هذا الفرض الحديث حتى نسمع كلام ذلك. يعني فبعض المتأخرين أخذوا برأي الحديث صارت فينا على موتاته أن يقرأ عليه بعد موته، الفريق الأول يقول لي على موتاته إزاي يقرأ موتاته إذا الله ما تقوله إيه. وقال بعض التأخير الحنفية وقد أخذ الرب الخبر فليقرا عليه بعد موته من غير استئذان، وفي المساله خلاف عند الحنفيه الاغراء. وعند المالكيه يقرا قراءه شيء من القران مطلقا، ولا يستدعي لانه لا يقرا عند الميت قبل الكف لان استغناه القراءه عن تعبير تمهيدي خلافا للذريق عند بعضهم وجوانب الرجل المحتل. اما بعد الكف فيجلب عنده وليس هناك تفصيله في الحنابله في غير المحترم، لأن الحنابلة ما تتكلموا إلا بإيه؟ الشخص الذي هو محترم، اللي هو ما زال في الروح، لكن ما تتكلموا على قراءة القرآن بعد الظهر. هذا الحديث حديث ضعف ابن يسار مرفوع قراءة ياسين على الأنصار، رواه أبو داوود وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني بالجميع والبراني صحيح السنة وابن حبان والنسائي في العمل في العمل يوم وليل. وهذا الحديث عنه ابن القفطان بالاصطلاح والنصر كان ذكره الحافظ في التوحيد، وقال النووي في الاذكار اسناده ضعيف فيه من الولاد لكن لم يضعفه ابو داود، وقال الحافظ في انار الاذكار هذا حديث غريب والذي صار اليه ضعفه، وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا ثقه في الباب ذلك. هناك رساله ابن خرج في صحيح هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثا قراءة ياسين والتوحيد، إذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا. والله تعالى الآن استحباب قراءتي سورة في يدي المهيش حمد الله تعالى في أحكام المهدي في فصل التفصيل المفترض. قال إذا حضر الموت تعالى ما عنده الموت أولا أن يلقنه لقوله صلى الله عليه وسلم نفسه ورساله لا إله إلا الله. من كان ذات وسلمه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر. وإن أصابه قبل ذلك أربعة وكان كل من ذلك وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. الأمر الثاني أن يدعو من الخطيب يدعو للملك وأن يكون في حضوره إلا خيرا. في حديث ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الطريق أو الملك تقول خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم وخلفه. وليس التنبيه يشرف جنازة لحضرة الميت ويبني على نياته بل هو أمر أن يكون خلافا لما يظن البعض. والجميل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بالخال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عم. فهذا أخرجه مسلم بإسناد إخراج بن أحمد بإسناد الصحيح على قبله مستهزئا قوله قل لا إله إلا الله. ومع ذلك لا يوجد تعارض في الخلايا لا يوجد خلاف استخراج لان كل في حاله ان كل يقول كل في الكتب او يحط الايه اللي هو الحل الواحد والحكومه بحيث يشترى الامر تقول تكون كل لكن كان يخفى منه الفتح او الجهور او الدم الكلام لا يخفى من هذه الحاله تدخله بصوره في التعريف على الكل عينه. يقول الشيخ وأن قراءة سورة ياسين عند وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح في الحديث بل كان يستعين بالمسلم توجيهه القبلة. وقال عيسى المجيد امرأة مسلمة وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه كان يستعين بالمسلم في بعضه وعند أبو سلمة بن عبد الرحمن فأوصي على الحديث فأمر أبو سلمة أن يحول الرجل إلى الكعبة فقال حولني من صراطي فقال نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه ليعذبه فقال أنا أمرته فأمر سعيد أن يعادل رأسه. أخرجه الأمثال في المصنف بسند صحيح عن زرعة. ولا نسأل أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. وجاء أن يسأل لحبيب أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يهودي فقعد عند رأسه فقال له أكلمك فنظر الى ابي وزرع الله فقال لم اقطع هذا الخاتم صلى الله عليه وسلم فاسلم فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي ادخلهم الى النار فلما مات الرجل صلوا على صاحبه وهذا اخرجه البخاري والحاكم وعند ياسين واحمد. نعم الاداب ايضا تتعلق بالتعامل مع المحترم فنكتب جانب هذا الخط في قولها واستغفر الله لكم وسبحانه وتعالى. Thank you.